بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. طيب، الآن السلام. قوله هنا كتاب النكاح، النكاح في اللغة هو الضم، النكاح في اللغة هو الضم والتداخل. نكح أي ضم أو تداخل مع غيره. وأما في الشرع فهو لفظ مشترك بين العقد والوطئ. منهم من يقول أن الأصل هو الوطئ ويطلق على العقد، لكن في الآيات وفي الأحاديث هو لفظ مشترك، يطلق على العقد ويطلق على الوطئ. لكن كيف يميز؟ يميز بسياق الكلام، يميز بسياق الكلام، هل يراد به الوطئ أو العقد. مثلا قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هنا النكاح ايش المراد به؟ هنا المراد به العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، اي لا تتزوجوا ولا تعقدوا على من عقد عليها آباؤكم، اباء معنى الاب والجد مع على انا امراه الاب او زوجة الاب. إذا عقد عليها الأب حرمت على الابن، معنى بمجرد العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فأطلقت هنا على العقد. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وغيرها من هذه تطلق على العقد، وتطلق كذلك على الوطأ، مثل قول الله عز وجل قول الله عز وجل مثلا في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل شيء إلا النكاح، أنا في الحائض، افعلوا كل شيء إلا النكاح. المراد نكاح هنا الوطئ. طيب، قال فخلاصة الأمر أن يقال أن النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطأ. قال: يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. الآن بدأ في مسائل النكاح، فقال: يشرع لمن استطاع الباءة. هنا قال يشرع، عبر ويشرع، ويشرع معناها إما واجب أو مستحب. فالنكاح عند العلماء إما واجب أو مستحب. وقد يكون أيضا النكاح مكروه، من مثلا تزوج غير الكفؤ، مثلا رجل يتزوج امرأة معروف عنها أنها جاهلة مثلا وهو متعلم، هذا هي ليست كفؤا له، لكن الزواج صحيح، الزواج صحيح، ولا لكن بعضهم جعله من الكراهة. أيضا أن يزوج الرجل ابنته لرجل فاسق، فالأصل أن هذا لا يجوز، لكن النكاح صحيح، العقد يعتبر صحيح، حتى أن بعض العلم يقول أن الزواج معنى تكون عليه الأحكام الخمسة، ويكون أيضا باطل، يكون باطل إذا كان فيه خلال في العقد أو مثلا لم يتوفر شروط العقد كالولي مثلا، أو عدم رضا المرأة أو عدم رضا الرجل وغيرها من الشروط، إذا لم تتوفر في النكاح فالنكاح باطل. أو يكون مثلا نكاح غير صحيح لأجل مثلا حصل مثلا الرجل تزوج بأخته من الرضاعة وهو لا يعرف، فهذا العقد يعتبر عقد باطل. أو تزوج امرأة لها عيوب أو عيب يفسخ به النكاح، أو اشترطت عليه شرطا ولم يوفه، وغيرها من الأمور التي يكون فيها النكاح أو العقد مفسوخ. فقال هنا يشرع لمن استطاع الباء، وهذا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والباءة اختلفوا ما المراد بالباءة، وأكثر قول أهل العلم كما قال النووي رحمه الله أن الباءة هي الاستطاعة على الزواج ماليا وبدنيا، ماليا وبدنيا، أن يستطيع ماليا أن يتزوج وكذلك بدنيا، فهذا يسمى باءة. وقيل أن الباءة المراد بها الوطئ، وطئ المرأة، فإذا كان لا يستطيع وطئ المرأة لا يتزوج. وهذا الحديث فيه وجوب الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولهذا حصل خلاف بين أهل العلم متى يجب النكاح، متى يجب على العبد النكاح، هل يجب عليه إذا طاقت نفسه إلى النكاح وخشي على نفسه المعصية يجب، أم أنه بمجرد ما تثوق نفسه إلى النكاح وعنده الاستطاعة يجب عليه. فالحديث يدل على هذا، الحديث يدل على أن من ثاقت نفسه إلى النكاح والزواج وعنده الاستطاعة المالية والبدنية على أن يتزوج فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وجمهور أهل العلم يرون الاستحباب، استحباب الزواج لمن ثاقت نفسه إليه لكن لم يخشى على نفسه الوقوع في المعصية لبعده عن هذه الأمور، وأيضا كذلك لانشغاله مثلا بالعلم، انشغاله بالطاعة، انشغاله بكذا، فهو غالبا في مأمن، غالبا في مأمن. لكن الإنسان لا يأمن على نفسه، الإنسان لا يأمن على نفسه، فالنفس أمارة بالسوء، لكن هناك أسباب معنى تجعل العبد يخاف على نفسه الوقوع في المعصية لتيسر الأسباب. أنا الأسباب ليست بعيدة، مثلا مثل مثلا بعض المجتمعات المنحلة مثلا يعيش في بلاد كافرة يعيش كذا، فهذا مثل هذا لا شك أنه يخشى على نفسه الوقوع في المعصية. أو كذلك حتى في بيته، أحيانا مثلا يكون البيت مختلط، عنده بنات عمه وعنده كذا، فيخشى على نفسه أن يقع في المعصية. فهنا إذا كان كذلك فإن جمهور العلم يوجبون عليه النكاح إن استطاع، إن كانت عنده الاستطاعة على النكاح، معنى عنده استطاعة مالية واستطاعة بدنية. وأما من لم يستطع فعليه بالصوم، وقال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعف نفسه عن الحرام حتى يغنيه الله، حتى يعطيه الله عز وجل ويسر له المال فيتزوج به. قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. والتبتل غير جائز. التبتل هو الاختصاء، أو التبتل قد يكون أعم، وهو ترك الزواج لأجل العبادة، ترك الزواج لأجل التعبد، فهذا التبتل منهي عنه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل. وهو حديث لا بأس به، جاء عند أحمد وغيره من حديث أنس. وهو حديث حسن بشواهده. وجاء كذلك من حديث الحسن عن سمرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. وجاء كذلك أيضا في حديث أنس وغيره وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فليس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء. وأيضا كذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال أن النبي عليه الصلاة أن عثمان بن عثمان بن مضعون استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصاء، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعد: ولو أذن له لاختصينا. الاختصاء معناه مثلا يقولون الاختصاء هو معنى رض الخصية بشيء ثقيل حتى تذهب الشهوة. الاختصاء هو ذهاب الشهوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإنه له وجاء. الوجاء هو الاختصاء، معنى يقيه من الشهوة. فقال سعد رضي الله عنه: ولو أذن له لاختصينا. أنا لو أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان ابن أبي مضعون في التبتل لاختصينا، لكنه لا يجوز، لا يجوز الاختصاء. وأيضا التبتل خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينظر الإنسان مثلا أن فلان من العلماء لم يتزوج، وأن فلان من العلماء لم يتزوج. الله أعلم لماذا لم يتزوج، الله أعلم لماذا لم يتزوج. لا يجعل قدوته العالم الفلاني والفلاني ويترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. أنا إذا كان عاجزا عن القيام بما لا بد منه فله أن يترك النكاح. مثلا يكون عنينا، العنين هو إيش؟ الذي لا معنى تكون عنده شهوته ضعيفة، أو أنه لا يستطيع الجماع، فهذا العنين ممكن أنه مثلا يترك الزواج لأجل أنه يعجز عن القيام به. قال: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا. هذا الباب، باب النكاح، فيه بعض الأشياء، أو فيه بعض الأشياء ممكن أن نصرح بها لأنها لابد أن تعرف، وأيضا هي داخلة في الأحكام. وإلا الأصل أن مثل هذه الأشياء يكنى عنها، لكن أحيانا التكني لا يتضح ويحتاج إلى توضيح في الأمر. فإن شاء الله تعالى الإخوة معنا يستحملون مثل هذا. فكتاب النكاح فيه بعض الأشياء التي قد يستحى منها، لكن لأجل التعليم، لأجل التعليم. وإن كان إن شاء الله تعالى نحن نكني بقدر الاستطاعة، لكن الذي يحتاج إلى توضيح نوضح. مثل هنا العنين، معنا سيأتي معنى العنين، ما المراد بالعنين؟ العنين أصلا ليس هو الذي تذهب شهوته، وإنما الذي لا ينتصب عضوه، الذي لا ينتصب عضوه يسمى عنين. فهو إذا كان كذلك ممكن أنه يترك الزواج وممكن أنه يتزوج، لكن هذا عيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذا في العيوب. طيب، قال: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. الآن معنى هذه الأوصاف ينبغي أن تكون في المرأة التي يتزوجها. معنى كيف سيعرف أنها ولودا أو ودودا؟ وهل معنى هذا الدليل على ما يفعله بعض الناس الآن في المجتمعات الأخرى؟ بل الآن أصبح في المجتمعات حتى المسلمة، أنا في مصر، في الشام، ولعله عندكم أيضا، وعندنا أيضا بدأ لكنه قليل. معنى يقولون أن الزواج لابد فيه من تعارف، معنى ما يتزوج الرجل بالمرأة حتى يعرفها، معنى يتواصل معها، بل بعضهم يلتقي معها وكذا، من هذه الأشياء المحرمة التي لا تجوز. فهذا الكلام لا، أو هذا الحديث لا يدل على أنه أن الرجل مثلا يرى المرأة أو يعرفها، ليس المراد هذا. لكن كيف يعرف أنها ودودا وأنها ولودا؟ لو قلنا أن المراد أنه مثلا يلتقي معها ممكن يعرف أنها ودود، لكن كيف سيعرف أنها ولودا؟ ولهذا ليس المراد هنا بالحديث أنه يلتقي معها أو يتعارف معها، لا، المراد أنه يستدل بالمثل، يستدل بالمثل، معنى يستدل بأخواتها، يستدل كذلك بإخوانها. غالب الطباع الإخوان تكون متقاربة غالبا، أحيانا تختلف، لكن الغالب معنى طباع الأخوان تكون متقاربة، وخاصة إذا اجتمعوا على شيء، على مثلا بيت، تجد بيتا فيه سكون، أنا أكثر أصحابه أهل سكون وأهل أخلاق طيبة وكذا، هذا الغالب أنه لا تختلف عنهم البنت، بل البنت تكون أكثر منهم متمسكا بالأخلاق. بيت مثلا تجد أنه كلهم مثلا العياذ بالله لا أخلاق لهم. فمثل هذا البيت غالبا أيضا البنات قد يأخذنا منهم، قد يأخذنا منهم، لكن ممكن أن هذه الصورة لا تكون مضطردة، لا تكون دائمة، لكن هذا الغالب، هذا الغالب في الناس. معناه إذا كانت صفة مثلا في أكثر أهل الأسرة فغالبا البنت تكون مثلهم، بل تكون أحسن منهم، لأن البنت غالبا تكون أهدى. وإذا كان مثلا الأسرة مثلا فيها من المشاكسون وفيها كذا أو أغلبها على هذا، فهذا أيضا يدلك على أن هناك طبع في هذه الأسرة. فلهذا يعرف الإنسان بهذا، يرى أب هذه المرأة رجل هادئ، رجل له أخلاق، إخوانها لهم أخلاق طيبة، يعرف أن المرأة أيضا كذلك ودود، يعرف أن المرأة ودود بهذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جاء هذا الحديث من حديث معقل بن يسار، من حديث أنس، ومن حديث ابن عمر، وعن جماعة من الصحابة، وهو صحيح بالشواهد، صحيح بالشواهد، وإن كان بعض أو كل هذه الأحاديث فيها ضعف، لكنها في الشواهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. أيضا الولود كيف تعرف أنها ولود؟ تعرف أيضا بأخواتها، بأمها، بأسرتها، معناها أمها امرأة ولود عندها مثلا 10 20 مثلا 15 أخواتها كذلك، فهذا يدل على أن المرأة أيضا مثلهم، يدل على أن المرأة أيضا مثلهم، لكن قد تختلف، قد أحيانا ما تلد، لكن هذه الأشياء يستدل بها على أن هذه المرأة ولود، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أنا كلما كثر أهل الإسلام كلما كانت كانوا أكثر في الجنة. وهي أيضا مفخرة للنبي عليه الصلاة والسلام، مفخرة وفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بكرا، بكرا لما جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر لما تزوج، قال تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال لا بكرا تداعبك وتداعبها، جاء في رواية تلاعبك وتلاعبها. فقال يا رسول الله إن أبي استشهد وترك 9 بنات، فأردت أن آتي لهم بامرأة تقوم بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، معنى فعلك هذا حسن، معنى لو جاء ببكر ما ستقوم بأخواته، لكن جاء بامرأة ثيب حتى تقوم أيضا بأخواته. قال فالبكر أفضل. وجاء في حديث أيضا ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة وهو عند البزار والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا البكر فإنهن أعذب أفواها وأعتق رحما. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات جمال وحسب ودين ومال. هذه الأوصاف الأربعة جاءت في حديث أبي هريرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك يدل على أنه أولا يقدم الدين، يقدم الخلق. وجاء في لفظ في مسلم فعليك بذات الدين تربت يداك، فعليك بذات الدين تربت يداك. فيدل هذا على استحباب أن الإنسان يختار ذات الدين والخلق. ثم بعد ذلك تأتي الأوصاف الأخرى، هذه الأوصاف أوصاف معتبرة كذلك، الجمال، الحسب، النسب، معنى إذا كانت ذات جمال ذات مال، وإن كانت ذات المال لم يأتي فيها ما ينص على أنها تكون أو تؤخذ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لأربع، معنى هذه الأربع الأشياء المرأة تنكح لأجلها، معنى يتزوج الإنسان أو يطلب الناس المرأة لأجل هذه الأربعة الأشياء. أما الفقيرة غالبا ما يطلبها الناس، أو مثلا التي فيها شيء من الذمامة غالبا لا يطلبها الناس، لكن المرأة الجميلة تجد الناس يتهافتون عليها أو يطلبونها. كذلك المرأة ذات الدين المتعلمة التي هي امرأة عفيفة مصونة متعلمة أمر دينها، فهذه أيضا مطلوبة. وكذلك أيضا ذوات الحسب غالبا أن الناس يطلبونها، وكذلك أيضا ذات المال، لكن هذا من باب أن الناس يطلبونها. لكن هل يرغب في ذات المال؟ هل أن يستحب أن يتزوج الشخص ذات المال؟ فالظاهر لا، وإن كان هنا كلام المؤلف كأنه يريد أن يبين أنه أيضا إذا كان ذات مال فهو مستحب أو ينبغي أن يتزوج ذات المال، وليس كذلك، لم يدل شيء على أنه يتزوج ذات المال، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج الأحساب ممكن، أنا يتزوج في الأحساب لأجل نشر الدعوة وكذا، تزوج في بني المصطلق، وتزوج في بطون قريش، وتزوج أيضا صفية بنت حيي، وهي بنت حيي بن أخطب اليهودي، وأيضا كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ذات جمال، وهذا مما يدل على أن الإنسان يطلب ذات الجمال وذات الحسب. وأما ذات المال فالله أعلم، الغالب أنه لم يأتي شيء يدل على الحث على أن يتزوج الشخص ذات المال، لأنه لا يستفيد من هذا من زواجه إلا أنه يرغب في الماء في مالها، وهذا صفة ليست صفة يمدح عليها الإنسان. طيب، قال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفء. معنى قوله وتخطب الكبيرة إلى نفسها، معنى إذا كانت ثيبا، أما إذا كانت بكرا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تخطب إلى نفسها ولو كانت كبيرة، ولو كانت كبيرة. وإيش الفرق بين البكر والثيب؟ يقول العلماء أن الثيب هي التي وطئت وطئا صحيحا، ليس كما يظنه بعض الناس أن الفرق بين البكر والثيب هو غشاء البكارة، إذا كان موجود فيها غشاء بكارة فهي بكر، وإذا كان ليس موجود فيها غشاء بكارة فهي ليست بكر. هذا ليس صحيحا، أنا كثير من الناس يعتقد هذا، فيقول مثلا بعضهم تزوجت امرأة فوجدتها غير بكر، كيف غير بكر؟ يقول أن غشاء البكارة غير موجود فيها، هذا ليس لا يدل على أنها غير بكر. قد يكون مثلا غشاء البكارة هذا سقط لأجل مرض، لأجل مثلا شيء حصل لها سقطة، لأجل شيء من الأمور ممكن يحصل، لكن يقال أنها ليست بكرا هذا غير صحيح. والصحيح كما قلنا أن الثيب هي التي وطئت وطئا صحيحا، التي وطئت وطئا صحيحا. كيف صحيحا؟ معناه أنه أولا شرعي، معنى على المفهوم هذا أن الزانية إذا زنت وهي لم تتزوج بعد فهي تكون بكرا لا زالت. أيضا كذلك إذا تزوج الرجل امرأة ووطئها لكن طلعت بعد ذلك أخته، هذا أيضا الوطئ خطأ. أو مثلا رجل تزوج امرأة فغلط، معناه يريد امرأة معينة وقد نكحها واتفق مع أبيها، لكن أحيانا يحصل خطأ، يتزوج اثنان فيعطون هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا، وهذا غالبا يحصل في السرعة في النكاح، فيخطأ فيدخل هذا على المرأة التي ما أرادها ولم يتزوجها، والثانية أيضا يدخل على امرأة لم يردها لكن هو ما يعرف هل هي أو لا، فيطأها بعد ذلك عندما يعرف اسمها، يعرف أنها ليس هي التي تزوجها، فهذا يحصل غالبا، يحصل أحيانا في بعض الأماكن التي يحصل فيها الزواج سريعا، أو إخوان يتزوجون أخوات وهكذا. أنا تجد مثلا المرأة التي تدخل الرجال إلى أزواجهم ما تعرف هل هذا زوج هذا، تدخل هذا هنا وتدخل هذا في مكان ثانية، وهذا قد حصل، وهذا إذا كان حصل مثل هذا فهذا وطئ أيضا غير صحيح، هذا وطئ خطأ ليس صحيحا، لأن هذه المرأة ليس هي التي تزوجها، لكن كيف يفعلون الآن إذا حصل هذا الخطأ؟ إما أنه كل واحد منهما يطلق الزوجة التي معه وينكحها الآخر، خلاص يزوجها الآخر، لأن إذا طلقها يطلقها بدون عدة، يعني ما فيها عليه عدة. وإما أنه مثلا يبقى نكاحهما لكن لا يطأها حتى تستبرأ بحيضه، معنى هذا لا يطأها إذا كان مثلا يريد هذه الزوجة التي قد اختارها ولا يريد أن يطلقها، فهنا يستمر على زواجه لكن لا يمسها حتى تحيض. إذا حاضت بعد ذلك له، إذا حاضت وطهرت له أن يمسها، وأما إذا لم تحض لا يمسها حتى يتستبرأ من هذه. قد تكون حاملا، قد تكون حاملا، فلهذا لا يجوز له أن يطأها وهي حامل. وإن كان كما قلنا الأفضل أنهم يطلق كل واحد هذه المرأة ثم يتزوجها الآخر، لأنها ليس على معنى العدة لابد تكون هي استبراء معنى، لكن عدتها من زوجها ما في عدة من زوجها، لكن هذا الحصل الوطئ الخطأ لابد أن يستبرأ، تستبرأ المرأة. طيب طيب قال وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها إذا كانت كبيرة ثيبا قلنا، أما إذا كانت بكرا فهي تخطب إلى وليها ولو كانت كبيرة. صحيح في بعض الألفاظ جاءت كبيرة لكن أكثر الألفاظ جاءت الثيب، جاءت بلفظ الثيب. وأما معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر تخطب إلى نفسها والثيب إلى ولي، أو أقصد الثيب قال الثيب تخطب إلى نفسها والبكر تخطب إلى وليها. وجاء في لفظ الصحيحين الثيب تستأمر والبكر تستأذن، الثيب تستأمر والبكر تستأذن. وليس معنى أنها تخطب إلى نفسها أنها لا يكلم وليها، لا بل لابد أن يكون أن يكلم وليها، لأن الزواج ما يكون إلا بالولي ولو كانت كبيرة ولو كانت ثيبا. لكن استدل بجواز خطبة الثيب ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى نفسها، خطب أم سلمة إلى نفسها، فيجوز أن الثيب الكبيرة تخطب إلى نفسها، وأما البكر ما يجوز أن تخطب إلى نفسها وإنما تخطب إلى وليها. ويجوز لوليها أن يزوجها إذا كانت بكرا صغيرا لم تبلغ، أنا ولو بدون إذنها، إذا كانت صغيرة لم تبلغ يجوز أن يزوجها وليها ولو بغير إذنها، كما زوج أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بدون إذنها، معنى زوجها أبوها، فلهذا يجوز هذا إذا كانت صغيرة. أما إذا كانت بالغة فلا يجوز، لا يجوز أن يزوجها بغير إذنها ولو كانت بكرا، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لا لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن والثيب تستأمر، البكر تستأذن وإذنها صماتها، وإذنها صماتها، تستأذن يقال لها مثلا فلان يريد أن يتزوجك، فإن سكتت فهو موافقة وإن تكلمت فهو ما في معنى كلامها هو الذي، فإن قالت لا فهي غير راضية فلا يكون زواج، وإذا قالت نعم فعند أكثر أهل العلم يقولون أنه موافقة. هل هناك من يقول أنها ليست موافقة؟ الظاهرية قالوا لا، لأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، إذا سكتت فهذا موافقة، أما إذا تكلمت قالت نعم لا، هذا كلام غير صحيح ولا يقبله حتى العقل فضلا عن الأدلة. معنى الظاهرية أخذوا بظاهر الحديث قالت قالوا إذا سكتت فهذا إذن منها، وإذا تكلمت ولو وافقت قالت نعم أنا موافقة، هذا لا يقبل عندهم، لأنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنها صماتها، وهذا كلام غير صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها المراد أنها وإن سكتت فهو إذن، وإن سكتت فهو إذن، بخلاف الثيب. الثيب لابد أن تتكلم، لابد أن تتكلم، أنا توافق تقول نعم، أما إذا سكتت لا. قال وتخطب الكبيرة إلى نفسه والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا. مسألة الكفاءة، هذه الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين، الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين، ومعنى في الدين أن إذا كان الرجل ليس دينا، رجل فاسق، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار وغيره يقول من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم أو أنتم ترضون دينه وخلقه، فدل على أنه يزوج الكفر الذي له دين وخلق، وأما الفاسق فهو ليس كفؤ للملتزمة والمرأة المستقيمة، ليس لها كفؤ. كذلك المرأة المتعلمة الأصل أنها ليس لها كفؤ الرجل الجاهل والعكس، لكن إذا تزوج ما في شيء، إذا تزوجته الزواج صحيح، لكن الكفاءة في الدين معتبرة، الكفاءة في الدين معتبرة. وأما النسب فالصحيح أنها لا تعتبر، الكفاءة في النسب لا تعتبر، سواء كان هذا نسبه مثلا شريف أو مثلا من قبيلة فلان وفلان أو كان أقل من ذلك فكله سواء، أهم شيء التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والدين فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا ينظر إلى النسب، وإن كان هناك بعض العلماء يقولون أن النسب أن الكفاءة في النسب معتبرة، وهو عند أيضا كذلك عند الحنابلة والشافعية كذلك يجعلون كفاءة النسب معتبرة، لكن لا دليل عليها، لا دليل عليها، فقد زوج معنى النبي عليه الصلاة والسلام تزوج يهودية، معنى أبوها يهودي، ليست هي يهودية، معنى هي أسلمت لكن أبوها يهودي وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه لا عبرة بالحسب ولا النسب ولا غيرها. صحيح هي ذات حسب في أهلها وفي قومها، لكن بالنسبة إلى بالنسبة إلى أهل الإسلام اليهود ليسوا ذات حسب، وأيضا ليسوا أكفاء. والمهم أن مسألة النسب هذه الصحيح أنه لا كفاءة فيها. بعض العلم يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، رفض أن يتزوج علي رضي الله عنه بنت أبي جهل، أنا قال بنت رسول الله وبنت عدو الله، معناه في مكان واحد، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصلح أن يكون هذا، والبنت ليس لها علاقة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا، كيف يكون بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، وكأن فاطمة تضايقت من هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خير علي، قال إن أراد أن يتزوجها فليطلق ابنتي ما في شيء، أنا كأنه يقول ما في شيء، إذا كان يريد أن يتزوجها ما في شيء، لكن يطلق فاطمة لأجل أنها ما تريد هذا، أو أنها ما تريد أن تشترك مع امرأة كان أبوها عدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من ألذ أعدائه. والمهم أن هذا الحديث لا دليل فيه صراحة، لا دليل فيه صراحة، فلهذا فالكفاءة في النسب لا دليل عليها، وإنما الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين. طيب قال والصغيرة إلى وليها، هذا تكلمنا عليه، ورضا البكر صماتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة. مسألة تحريم الخطبة في العدة، الله عز وجل يقول ولا تعقد عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، معنى لا تعقد عقدا والمرأة في عدتها، فهذا لا يجوز. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إن لم يكن إجماعا على أن المرأة إذا تزوجت في عدتها فهذا النكاح باطل، أن الذي يتزوج امرأة معتدة فالنكاح باطل. إن كانت عدة رجعة فلا شك في بطلان النكاح، لماذا؟ لأنها لا زالت في عقده. كيف يتزوجها رجل وهي لا زالت في عقد الرجل الأول؟ وإن كانت عدة البائن أنا بعد ثلاث، أو على قول مثلا من يقول الذي يطلق ثلاثا يكون ثلاثا، فهي الآن لا تحل له، لا تحل له، لكن أيضا لا يجوز له أن يتزوجها في العدة، لا يجوز له أن يتزوجها في العدة، لابد حتى تنتهي عدتها. إذا انتهت عدتها يجوز له أن يتزوجها، حتى زوجها، يعني حتى زوجها الذي هو مثلا اعتدت عدة البائن منه، مثلا إنسان طلق امرأة وانتهت عدتها، إذا انتهت عدتها خلاص انتهى على العقد، تصير باين. فإذا أراد أن يتزوجها يتزوجها بعقد جديد خلاص، لأنها انفصلت عنه. فلهذا فالزواج في العدة لا يجوز، الزواج في العدة لا يجوز، حتى ولو كان كما قلنا نفس زوجها، أنا مثلا كما إذا كان مثلا اعتدت عدة بائن بينونة كبرى، مثلا طلقها الثالثة، طلقها الثالثة مثلا أراد أن يتزوجها وهي في العدة، ما يجوز، ما يجوز أن يتزوجها وهي في العدة، لأنه خلاص لا رجعة فيها، بل أن الله عز وجل عاقبه فجعله لا يتزوجها حتى تتزوج رجلا غيره، ثم يطلقها هذا الرجل فتتزوجه، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلهذا لا يجوز أن يتزوج الإنسان المرأة في العدة، ويعتبر هذا العقد عقد باطل. أنا بعض الناس يقول مثلا أنا أريد هذه المرأة وأريد أن أخطبها أو أريد أن أتزوجها، سنعقد بعد الدخول وخليه بعدين. أنا بعض الناس جاءني بعضهم قبل سنة وكذا هكذا، قال الآن احنا نريد هذه المرأة، أنا يقول أنا أريدها وما أريد أن أفرط فيها، وهي الآن قد طلقت ثلاثا، كيف الآن؟ قلنا له ما يجوز، كيف الآن ما يجوز تزوج امرأة معتدة؟ قال حتى سأخطبها الآن بعدين، أو نعقد الآن الدخول بعدين. قلنا العقد هو ما يجوز أصلا، العقد يكون باطل، والخطبة أيضا باطلة، ما يجوز الخطبة للمعتدة، إن كانت رجعية فهي لا تجوز قطعا، وإن كانت بائنا فعند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز التصريح، لا يجوز التصريح بالخطبة. وأما خطبتها وهو في العدة أيضا خطأ، التصريح لا يجوز، معناه إذا كانت أيضا عدة وفاء أيضا لا يجوز التصريح، يكون يجوز التعريض. طيب طيب قال رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وأيضا جاء في حديث عقبة بن عامر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ولا يخطب خطبة أخيه على خطبة أخيه حتى يذر. وجاء في حديث أبي هريرة حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح حتى يتزوج أو يترك الخطبة. فلهذا فلا يجوز الإنسان أن يعلم أن أخاه خطب امرأة فيقوم ويخطبها، يقول نجرب الذي تريده معناه تتزوجه، لا ما يجوز. إذا كان يعلم ما يجوز، أما إذا كان لا يعلم يجوز. أنا ما يعلم أن هذه المرأة مخطوبة فيقوم ويخطبها، هذا ما في شيء. لكن إذا كان علم أن فلان خطب عندهم، سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، إذا كان مسلما، وهو لا شك أنه سيخطب إلا مسلم، إلا إذا كانت كتابية وخطبها رجل من أهل الكتاب، فهل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته؟ فكثير من أهل العلم يجوزونه، يجوزون أن يخطب على خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالمؤمن، وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. واليهودي أو النصراني ليس أخا له، فلهذا فظاهر الحديث يدل على الجواز أن يخطب على خطبة الرجل الذي يكون من أهل الكتاب مثلا. إذا كان مثلا أذن له، معنى قال له أنا سأخطب عند فلان أو خطبت عند فلان، عند فلان أنا خطبت ابنته، وقال أنا كنت أريد أن أخطب، قال له أخطب ما في شيء، أخطب والذي يريدونه هو المكتوب. على هنا أذن له أن يخطب، فهل يجوز؟ فجمهور العلم يقول يجوز ما دام أنه أذن له. أما إذا كان ما أذن له خطب وهو يعلم خطب معنى وهو يعلم أنه قد خطب عند هؤلاء، فهذا لا يجوز. قال ويجوز النظر إلى المخطوبة. جاءت حديث كثيرة في النظر إلى المخطوبة وأكثرها صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل تزوجت امرأة من الأنصار، فقال أنظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيء؟ قال نظرت إليها، قال لا، قال فاذهب وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا الحديث صحيح. وقال أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا التعارف الذي في الإسلام، التعارف أنك تنظر إلى المرأة، أما تلتقي معها تكلمها في الهاتف كل يوم تراسلها دائما، لا هذا ليس تعارف صحيح، وإنما التعارف أنك تنظر إليها، إن أعجبتك تزوجتها، إن لم تعجبك لازلت أنت في طرف الساحل كما يقولون، لم تدخل بعد فلك أن تترك. فهذا الذي جاء في الأحاديث. لكن ما هو الذي يرى منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يرى ما يدعوه إلى نكاحها، ما يدعوه إلى نكاحها. فقال جمهور أهل العلم أنه يرى وجهها وكفيها، وممكن أن يرى شعرها، معنى الأشياء التي قد تدعوه إلى نكاحها. ولكن كثير من أهل العلم كالحنابلة لأنهم يحرمون نظر الرجل وكشف وجه المرأة ويديها، يقولون ينظر إلى وجهها ويديها، الوجه يستدل به على الجمال، واليدين يستدل به على لون البشرة وعلى أيضا لطفها وجمالها وخشونتها، أنا هل جسمها لين أو خشن، فهذا يستدل به باليدين. وبالوجه يستدل به على الجمال، فهذا الذي يدعوه إلى نكاحها. لكن بعضهم يقول أنا أريد شعرها طويل، أريد شعرها كذا، ممكن أنه يرى شعرها. لكن ما ذكره الظاهرية وابن حزم ليس بصحيح، أنه يراها كلها، هذا غير صحيح. وما استدلوا به من حديث محمد بن مسلمة وحديث جابر بن عبد الله، أن محمد بن مسلمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فانظر إليها، فكان يختبئ لها، كان يختبئ لها حتى رأى ما يدعوه إلى نكاحها. هذا الكلام لا يدل على أنه يختبئ لها، يختبئ في بيتهم، معناه أنه ينظر في بيتهم، لا، هذا بعيد جدا أن يفعله صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ريبة. لكن ينظر إليها ويختبئ في الأماكن العامة، الأماكن العامة معروف أن الناس كانوا قديما النساء تسحب الماء، تذهب تأتي بالماء من النهر أو من أماكن تجمع المياه، فغالبا تأتي تجتمع بعض النساء، فتجد أنها مثلا تروح عن نفسها، تفتح وجهها، تفتح ساقيها، تغسل ساقيها مثلا أو كذا، هذا يحصل، وإن كان في ذاك الزمن زمن حشمة غالبا، لكن هذا غالبا النساء إذا مثلا فضى لهن المكان قد مثلا تفتح وجهها، تفتح يديها، تفتح كذا. فهذا الذي يليق أنه رآه منها، قد يكون مثلا ما استطاع، لأن الأنصار عندهم عادات أن الرجل لا يرى المرأة، فلهذا قد يكون محمد بن مسلم ما استطاع أن يقول لهم، أو أن يريد مثلا أن يخطبها فيراها، فلهذا كان يختبئ لها حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وأما ما حمله بعضهم كما قلنا الظاهرية فهذا بعيد جدا، أنه رآها مثلا تغتسل، رآها كذا، هذا بعيد، فهذا ما يحق له أن يفعل هذا، مثلا يختبئ لها في بيتها أو ينظر مثلا في شرفات البيوت، هذا ما يجوز أصلا، قد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الظاهر أنه أراد أنه يختبئ لها في الأماكن العامة التي تأتي إليها النساء. طيب إن شاء الله ننتهي من هذا بس.